صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. تستوعب هذه الآية الكريمة منهج أو جزء من منهج أعده الله عز وجل للحياة. يميل كثير من الاقتصاديين الاسلاميين اللي يعتبرون من اساتذة الاقتصاد الاسلامي يميلون الى ان الآية الكريمة تتضمن منهج معين في حالة او في باب من ابواب الاقتصاد كما سيمر علينا ان شاء الله. من هو الباب؟ كأنه أولا قبل أن ندخل في الآية لابد من مقدمة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. كان الإنسان يمر في هذه الحياة بعدة من الدور، إلى دور متعددة يمر بها. أول دار طبعا تختلف مساحة وتختلف نوعا. أول دار يمر بها من بعد ما يطلع من التراب يتحول إلى نطفة في الصلب، يعني في صلب الأب. هاي تعتبر مرحلة من المراحل اللي يمر بها. ينتقل من هالمرحلة إلى دار أخرى هي رحم الأم. هسه المؤرخين وعلماء الاجتماع وعلماء النفس يقولون أروع دار يعيش بها الإنسان بنعيم هي هذه الدار. هي عبارة عن رحم الأم. يعني هالفترة اللي يقضيها هالأشهر اللي يقضيها برحم الأم هذه تعتبر أروع فترة في حياته، لأن فترة خالية من الأكدار ومن الآلام ومن إلى آخره. والحقيقة حضن الأم وحجر الأم وأحشاء الأم إذا نريد نقيمها ما نجد إلها مساوي في الدنيا أبدا، ما ممكن. رحم الله الشريف الرضي في أمزيته العصماء التي يرثي بها أمه: أبكيك لو نقع الغليل بكائي. هاي الأمزية الرائعة يقولها بيها: لو كان مثلك كل أم برة غني البنون بها عن الآباء. في أمزيته هذه ويمر بيها الواقع اللي يحب يقراها لها العصماء يشوف اكو شو تضمنت من معاني. الحقيقة ان احشاء الام لا تعوض بحال من الاحوال ابدا، يعني هذه دار خالية من المكاره، يعني دار اشبه شيء بالجنة. لأن الإنسان لا يحس فيها بشيء من الألم قط، وينتقل منها الدار طبعا إلى دار الدنيا، الدار اللي يعيش بها أيضا فترة معينة، ثم يذهب إلى دار لا يخرج منها، إما إلى جنة أو إلى نار، أي الدار النهائية التي يصل إليها. زين، إذن الآية علينا منصبة، الآية منصبة تقول له أنت هذه اللي عندك من أموال وأسعار مرة تنفقها وتروح عليك، ومرة لا والله تجعلها طرف في معادلة، اجعلها طرف في معادلة لا تضيعها. شو وقت تجعلها طرف في معادلة؟ إذا وجهتها لله، إذا وجهتها لله تحولت إلى طرف في معادلة. ولذلك الآية الكريمة تقول له ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. زين، هنا عندنا السؤال الثاني اللي يطرأ، بيقول واحد أن القرآن الكريم يقول ابتغي فيما آتاك الله، يعني شنو يريد؟ يسلب المبادرة الفردية، أو بتعبير آخر يسلب عمل العامل؟ مفروض احنا نعرف بالبداهة أن الإنسان يحصل بتعبه، صحيح الله يطيب، لكن يطيب أسباب. لما تقول له آتاك الله، معنى ذلك هل أن مبادرته ما إلها قيمة؟ يعني بتعبير آخر أن هالمعنى ما يخلق عنده نوع من الاتكالية شوية؟ إذا يعرف أن الله عز وجل هو اللي يعطيه يقول لك أنا إذا شنو تعبي، خليني قاعد والله يعطيني. يعني هالمدرسة الاتكالية اللي يقول بعضهم بها جرى قلم القضاء بما يكون فشيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. فطبعا هذا لون من الفكر مرفوض تماما، والقرآن الكريم ما يريد يسلب المبادرة الفردية عند الإنسان أبدا، ولا يريد أتعابة، ولكن يريد يقول له أصول المنافع الله عز وجل خلقها لك. اللي خلق لك أصول المنافع هو الله، واللي أعطاك هو الله، واللي أعطاك قابلية على التحرك والعمل هو الله عز وجل، فكلها من الله. صحيح أنت جزء من السبب، أنت جزء من السبب. طيب خلي نرجع للمقطع هذا اللي قلت لك الاقتصاديين يأكدون عليه، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، كأنه بعض الناس وبعض المفسرين يقول الإنسان ينفق أمواله في سبيل الله لوجه الله، لما ينفقها لوجه الله بصورة مباشرة يعني هبة للخير، يعني صدقات، يعني إحسان، يعني بر، يعني صلة أرحام، قال ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هاي الأشياء اللي توصلك إلى الآخرة. هذه الميل إلها منه شريحة من المفسرين اللي نعبر عنهم كلاسيكيين، يعني مفسرين الأولين. المحدثين من المفسرين يقولون لا، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني يقولون الأموال اللي عندك ينبغي أن توظف لإيجاد المجتمع المثالي الذي أراده الإسلام. يعني خلينا نبدل العبارة، يقولون يعني الثروات يجب أن نوظفها وين؟ نوظفها في مشاريع عامة تخلق المجتمع المرتفع على العوج. لأنت شوي لما ترجع إلى قائمة الجرائم، سلسلة الجرائم والمشاكل بالدنيا، تلقى قسم كبير منها مشدود إلى الجانب الاقتصادي. يعني احيانا انحراف عند الانسان بدوافع اقتصادية، احيانا يرتكب جريمة بدوافع اقتصادية، احيانا تموت مبادراته، نعم يتحول الى خامل لان الجوع مخليه ميت ما يقدر يتحرك. فاكو جملة من القضايا الاقتصادية الجوانب الاجتماعية تنعكس عنها. إذا قدرنا نخلق المجتمع اللي يمكن أن يتسامى على العوج، يعني المجتمع اللي ما بي فقر، ما بي بطالة، المجتمع اللي ما بي عوج، ما بي اضطرار للإنسان أن يبيع مروءته أو يلاشي شخصيته، قطع الرحمة خلق المجتمع الأمثل الذي يريده الله، المجتمع الفاضل. وإذا خلقنا المجتمع الفاضل هي إرادة الله، احنا ابتغينا وجه الله، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. دار الآخرة طبعا ما مقصود بها يعني أن تروح إلى الدار إلى الفترة الأخرى، لا لا، المقصود بها وجه الله عز وجل. يعني المقصود لما تقول دار الآخرة يعني تروح إلى الله وأنت مرضي عنه، هذا المعنى. طيب شلون نتصور هالمعنى؟ نتصور هالمعنى كأن الإسلام أولا يريد يشعر الفرد، كل فرد بأن إلى حصة بهالثروة المشعة، هاي الثروة اللي نسميها بتعبير الاقتصاديين الدخل القومي، الثروة المشاعة، كل فرد يكون يشعر بأن له حصة منها، لأنه أنا من هالمجتمع عايش على هالتربة، زين؟ بنفس الوقت أتحمل خيرها وشرها، وأنا جزء لا يتجزأ منها، إذن أنا إلي حصة في ثرواتها العامة، إلي حصة في ثرواتها، أكون أشعر بأني مو دخيل على المجتمع، إلي حصة بالمجتمع. هذا جانب ناحية. الناحية الثانية أن المشروع العام إذا يصير مشروع من المشاريع العامة ينفق به الإنسان، شو راح يسوي؟ راح يمتص العمالة. هذا مجتمع، إذا مجتمع يبقى ما دي مجالات لتشغيل للأفراد، يعني حولنا الأفراد إلى بطالين، إذا حولناهم إلى بطالين تحول المجتمع إلى مجموعة من المشاكل. فامتصاص البطالة منين يجي؟ من توظيف الأموال بالمشاريع العامة. بس قد يقول واحد هذا خوش شي طبيعي، لا مش طبيعي، اكو ناس ما عنده مانع يجمد أمواله بالربا، كل شيء له ذبها بالربا، يخلي رأس المال يعمل ويخلي البطالة تنتشر بالبلاد. قد يشيل جمد في مشروع من المشاريع الخارجية، يعني خصوصا إذا شوية مثل ما يقولون رأس المال جبان، إذا ما لقى شوية اطمئنان في بلده يشيل جدة قطفة بالخارج، ما يأخذ بعين الاعتبار أن هذا المال يمكن أن يشغل مجتمعه، يمكن أن ينعكس على الحياة العامة. لأنه إحنا الفرد مرة انصلح بالحكي ومرة لا انصلح بالعمل. الحكي أكد لك يتبخر، الكلام يتبخر، يعني أنا لو أقعد لي فرد معدة جوعانة وأقعد من الصبح لليل أوعظها، الوعظ ما يشبعها أبدا، لكن هاي المعدة إذا أعطيتها رغيف خبز وشبعتها أوجدت بيها مناعة خلتها ما تنهار، نبه لي، يعني بنيتها ربيتها تربية خلقية عملية. فإذا في مثل هذا الموارد المشاريع العامة أولا انفصت بطالة، ثانيا نمت مواهب الفرد، يعني وجدت عند الفرد نمو بالإنتاجية، خلته تدرب، صارت عنده خبرة، صارت عنده مهارة، صارت عنده تجربة، اشتغل عمل في ميدان من الميادين، صار عنده تخصص بهالميدان، زين، ولدت عنده تنمية، تنمية في الانتاج. بعد امتصت لنا مصيبة الترهل. مصيبة الترهل شنو هي؟ اكو عندنا نمط من الناس ليله نهاره ونهاره ليله، هذا يقول لك انا عندي فلوس علي من اتعب، انا مترهل ويقعد يأكل ويشرب بس، يعني عطل على المجتمع. ايش عطل عليه؟ عطل عليه طاقة من الطاقات، والحال هاي الطاقة لو تنزل للعمل تنتج، تغني البلد، تحرك الاسواق. في المشرع الاسلامي يريد من الاموال جانبين، ما يريد من العملية من النشاط الاقتصادي بس الربح، لا لا، اخلق للمجتمع الفاضل، لا تجعل نصب عينيك الربح بس، لا، اجعل نصب عينيك شنو؟ ان النشاط الاقتصادي يكون اكو بي وجه الله، يكون بعامل خلقي. شلون يعني؟ طب يوم من الايام سعد ابن ابي وقاص دخل على النبي صلى الله عليه وآله، قال النبي انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها، حتى ما تضع ما تجعله في امرأتك. يعني الشيء اللي تخليه بحلب زوجتك، ها، اذا تتبتغي بوجه الله هاي النفقة تؤجر عليها. مع العلم المرأة هو مسؤول عنها الزوج، مسؤول ان يمسك عليها، لان الجانب الاقتصادي او بتعبير اخر جانب الانفاق مسؤول عن الرجل. اذا شنو معنى الاجر؟ يقول له ما طول عندك هدف ان هالحلق راح تشبعه حتى تعففه، لا تخليه يذل يمد يده الى الناس، هذا هو اجر لك به عند الله، الله يكافئك عليه. اذا احنا هاي ميزة الاقتصاد الاسلامي، الاقتصاد الاسلامي توزيع، نعم، او انتاج او تسويق، كل يكون يراعى به وجه الله، يعني ما ينفصل به العامل الديني عن العوامل الاقتصادية. فلذلك الآية الكريمة تقول له انت اجعل رائدك وجه الله. هسه قد يقول لي واحد ان هذا المعنى هو موجود بالمذاهب الوضعية، يعني الان لما نرجع الى الدول عندها المعنى، هي مشاريع عامة، المشاريع العامة او بتعبير اخر الاقتصاد المعاصر ما ماخذ بعين الاعتبار عامل وجه الله، وانما يعمل تحت ضغوط. شلون يعمل تحت ضغوط؟ سقد يمر علينا شيء من هالمعنى خلال البحث، لكن خلي استعجل لك بعض الامثلة. يعني تأمل ان الاقتصاد المعاصر يقول لك انا اذا ما اسوي مشاريع عامة طبعا راح اوجد لغط، راح اخلي المجتمع ينقم علي، واذا نقم علي راح تصير ثورة جياع، واذا صارت ثورة جياع من يقول اطلع من سالم؟ فهذا بهالخوف بدافع الضغط قد يسوي له مشروعه. من ناحية لا والله يريد يلتحق بالدول الحديثة، يقول انا اريد اساير الامم، نعم، او اساير الانظمة الحديثة، فيبدأ يسوي لك كم مشروع عام بدافع هذا الضغط. بدافع ضغط اخر، لا مثلا صار لغط اني انا ما عندي، انا فرد اعيش بمجتمع وما عندي حصة من هالاقتصاد، والمفروض ان الثروة مشاعة، انا لازم اخذ حصتي. على العموم كل تحت ضغوط. لما ترجع الى الانظمة الوضعية ترى كل التطور الاقتصادي صار تحت ضغوط. تتنبه لي؟ يعني بتعبير اخر ان المبادئ اللي نسميها مبادئ منحرفة هي ما انولدت من فراغ، لا، ان ولدت منين؟ من ضغوط اجتماعية. هاي الضغوط الاجتماعية هي اللي حتمت على بعض المسؤولين ان يقوم بمشاريع عامة. لكن عند الاسلام لا، الاسلام ما ينتظر ان يصير ضغط اجتماعي عليه، لا، يقول ايما محلة، التفت لي بالله شوية للحديث، ايما محلة جاع فيها انسان منهم الا وبرئت ذمة الله منهم. انت شايف؟ يعني يقول هاي المحلة طرف من الاطراف، واحد يصير بيه جائع ودولا ياكلون الطعام، يقول هذا الطعام اللي ياكلوه شعت، دولا تبرأ منهم ذمة الله. يعني انت ما تلقاك وحرص عند مشرع على ان ياخذ الاقتصاد طريقة الى ايجاد المجتمع الامثل كما هو عند الاسلام. الاسلام هذا هدف من وضع الاقتصاد. نبهت لي؟ خير، خلنا نرجع للآية. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. يقول له ترى كل هالديار اللي راح تمر بيها ديار ترى مؤقتة. اي دار تمر بي؟ انت مريت بصلب ابوك، مريت برحم امك، ومريت بالدنيا، وشفت الدنيا كلهن دل طلعت منهن عريان، طلعت من صلب ابيك نطفة، وطلعت من رحم امك عريان، وطلعت من هالدنيا عريان. الشيء الوحيد اللي راح تبقى بي وراح يدوم الك اذا راعيت وجه الله وانتقلت الى دار قد وطأتها بالعمل الصالح. قد وطأتها، نعم، بالعمل الصالح. جد، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة بعد، ولا تنس نصيبك من الدنيا. يقول تنبه للمقطع، لا تنس نصيبك. النصيب شنو؟ هذا بثلاث آراء. الرأي الأول يقول له السلام ما تبتغي وجه الله لا تحرم روحك من لذائذ الحياة. الله عز وجل عندما خلق الخيرات بالعرض أراد من الناس أن يأكلون منها، ينتفعون بها، يلبسوها. أنت لا يكون يصير عندك استقطاب، يعني تقول أنا لما أنصرف إلى الآخرة بعد لازم أعرض عن الدنيا. لا، هذا غلط، هذا تفكير غلط. هذا أكو واحد من أصحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا عاصم ابن زياد، عاصم ابن زياد طب على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لما دخل قال له سيدي هان عندي أخوي، هذا أخوي ترك الدنيا، لبس العباءة، اعتزل الحياة، لا يتناول من لذائذ الحياة شيء، وقاعد منعزل وبناء يتقرب إلى الله. قال له الإمام قم بنا إليه. اجى لي أمير المؤمنين سلام الله عليه، قعد يمه، قال له يا عدي نفسه، عدي نفسه يعني عدو نفسه، يعني قال له انت جيت عادي روحك، يا عدي نفسه لقد استهام بك الخبيث وداك الشيطان الى مكان بعيد، انت تفكيرك هذا تفكير غلط، اترى ان الله عز وجل اباح لك الطيبات وهو يكره ان تنال منها؟ الله لما خلق لك الطيبات يكره ان تأكل من الطيبات؟ من اذا الله خلق الطيبات؟ اذا كان هاي الطيبات اللي الله خلق انت ما تأكل منها، من يأكل منها؟ قال له سيدي هذا انت وتقول هذا، شو انت متقشف انا اشوفك ملابسك طعامك؟ قال له انا شيء وانت شيء اخر. قال له اخذ الله على الولاة ان يقتدوا بالضعفة من الناس. انا اذا تشوفني مو حرام اللذائذ مو حرام، لكن هذا عامل خلقي، انا اريد ان الناس يشوفون انهم حالهم حالي، اذا زادت الثروة انا اتنعم معهم، واذا هبطت انا مثلهم، رغيفي رغيفهم، ما ارتفع عنهم على مستوياتهم. قال له هذا عامل خلقي حتى لا يتبلغ بالفقير فقره. هذا قال له انت مو مطلوب من عندك، انت كفار عندك خير، الله عز وجل عندما اعطاك الخير يريد من عندك ان تأكل منه، خلق لك التفاحة لتأكل منها، والشكل خلق لك اللحوم لتأكل منها، شوالك الملابس الجيدة او النبات افرض حتى تصنع منه ملابس تلبس. اما اذا انت اعتزلت الحياة قال له هذا اسلوب معوج، هذا اسلوب بس اكل من حلال لا تأخذ من حرام، اشبع وكل والبس في الحدود المعقولة لكن من الحلال، فنصيبك من الدنيا لا تنسى. يعني المفروض الله عز وجل عندما وفر لك النعم انتفع بها النعم، لا تخليها النعم تعوفها وتطلع بالاخر يكون المهنأ لغيرك والوزر عليك، المهنأ يكون لغيرك ويكون الوزر عليك. اكو نمط من الناس يتصور ان من الزهد مثلا ان يبتعد عن اللذائذ، لا، انت اي رغيف تاكله من حلال، اي ثوب تلبسه من حلال لا يكون بخيط حرام، وانت طالع من عند الحق الذي افترضه الله عز وجل عليك كله هنيئا مريئا. زين، هذا رأي، الرأي الاول لا تنسى نصيبك من الدنيا. الرأي الثاني لا، ان معنى لا تنسى نصيبك من الدنيا يعني لا تهلك نفسك حسرات، اعرف حجمك بالدنيا اشجد انت باقي كثور. يعني كأنه اكو عندنا بعض الناس يشتغل شغل وتقول هذا راح يعيش 10 ملايين سنة، نبال شوي زين، يشتغل شغل اعصابه محروقة من الصبح الى الليل، لا افرض شعائر الدينية يطيها وقت على الاصول، ولا حقوق اهله يطيهم وقت على الاصول، خصوص الاسرة، ذول الاسرة مثل الاسارة، يعني اطفالك انا والله اكد واجمع واوعي واجي، اصلا اطفالي ما يشوفوني ينامون ويقعدون هم مو شايفيني، تعرف هذا شقد الى انعكاس على تربية الاسرة؟ تعرف ان الاب اذا قاعد بين اطفاله وصار يوجه اطفاله ويغلق عليهم الحنان شقد هذا راح يبعث على تكامل الشخصية فيهم؟ تتأمل ان هذا الطفل اذا شعر ان ابوه مهتم به وان الى جانبه وان يسأل عن مشاكله، ينشأ الولد نشأة سوية سليمة. وبالعكس اذا نشأ عنده نقص من الحنان، والله شنو ابوه حصل في الجملة من الاموال اضافها الى ثروته، شنو جدواها، شنو قيمتها؟ بينما انت اذا قعدت ربيت ولد تربية سليمة، هاي ثروة من اعظم الثروات. الانسان نعم سيد الموجودات، الانسان سيد الموجودة. ارجوك انا اهمل تربية ابنائي ولا قاعد من الصبح لليل ما ادري والله زودت شوية صار عندي زايد. لا هذا تفكير جدا تفكير متخلف يعني في واقع الامر. يعني ان القرآن يقول لا تنسى نصيبك، حجمك كثر انت من هالدنيا، ايش قد يعني ايش قد راح تعيش؟ مهما تكون الان معدل الاعمار، كل جيل الى معدل من الاعمار، تلقى واحد عنده مثلا جيل معدل اعماره 50، جيل معدل اعماره 70، جيل يروح حتى لو عشت 300 سنة، النتيجة خلاص عندك حجم معين انت لا تتعدى حجمك. يعني مو معنى هذا قد يقول لي واحد شيخنا نشل الطاقات، يعني احنا نعمل للي بعدنا، ما يخالف صحيح، انا اعمل للي بعدي مثل ما قال غرسوا فأكلنا ونغرس فيأكلون، صحيح هذا تمام، لكن مو معنى هذا اني انسى نفسي. انا ايضا نفسي لها علي حق، اولادي لهم علي حق، زوجتي لها علي حق، امي لها علي حق، اذا موجودة بالبيت كن ابعد الى جانبها، كن ارعاها، كن اعطي حق اطفالي، حق زوجتي، هذا كله انا مسؤول عنه. بالي هذا كله مسؤول عنه، مسؤول برعاية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اذا حجمك لا تتصور انت ما راح تموت. اكو بعض الناس اصلا يشتغل يتصور ما الموت ما يخطر على ذهنه ابدا، يعني هذا شوف مثلا قدامه يا مو هذا امس كان قاعد يدمه كل يوم راح انتهى، يقول ايه هذا عنده مرض انا شو بيه كل شيء ما بيه، هذا لا عنده مرض عنده شيء. لا يا اخي والله ما تدري انت في اي لحظة، في اي لحظة ها ما يقول له اني اتصفح الوجوه في كل يوم 5 مرات ملك الموت، اتصفح وجه كل واحد في كل يوم 5 مرات، يمتى ينقض عليه ما تدري يمتى، في اي لحظة من اللحظات ينقض عليه وحياتك فيها الحياة. هكذا الان هذا المجلس اسأل الله ان يرعى اخواننا الجالسين ويمدوا باعمارهم. انا اعرف جماعة العام ما هم الان هالسنة ما هم والشكل السنة ما العام انا شايف جماعة السنة اي ما ادري مو عجيبة يعني يقولك بعد ساعة شو يصير ما تدري، مو يقول احد ادبائنا لا الشامرون ولا الواجي ولا البانو كأنما الارض ما كانت ولا كانوا بدء النهاية في يوم البداية للاعمار فالحل بالترحال ايبانو، أنحن في هذه الدنيا حقائق أم ضرب من الوهم عاشت فيه أذهان؟ فعلا ضرب من الوهم، خيال وحياتك خيال، شوف أبدا كله بعنفوان ضخم كله وراح لحظات وانتهى كل شيء. المهم جن انتقلت الآية، هذا الرأي الثاني بها، الرأي الثالث لا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني كل اللي تاخذه ترى من هالدنيا تاخذ لك قطعة يسموها الكفن. قبلت وزين كل اللي عندك فيها الحياة بأجمعه تعطيه لغيرك، شئت أم أبيت تزلزل ملكي تسعة النزاع، ما يبدأ يقوم ينازع، إذا بدأ قام ينازع خلاص ملكيته اصبحت متزلزلة، ما يقدر يتصرف بامواله، امواله ما يأخذ من عدها الا قطعة من النشيج الذي نعبر عنه بالكفن يلفوه بها. وبالفعل هذا لا يغير شيء، لكن كل ما في الامر سترا لعورته، والا هالقطعة هذه يلف بها ويلقى في التراب، هذا نصيبه من الدنيا، هذا جميع ما يأخذه من الحياة هو هذه القطعة من الكفن، هذا الذي تصحبه كل شيء من الدنيا. هالشاط طيالسة الحرير الملابس المنضدة قد يلبسها أعداء أعدائه. مش مدري من هو يأخذها. يقول لهم الإمام علي عليه السلام: أما الديار فقد سكنت، وأما النساء فقد زوجت، وأما الأموال فقد قسمت. هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ نرجع للآية. انتقلت الآية الكريمة، قالت: وأحسن كما أحسن الله إليك. بل اتفت في المقطع هذا شويه بمعنى هو إحساني. أحسن كما أحسن الله إليك شوية. لما ترجع إلى أعمالنا اللي نسميها إحسان، سواء على مستوى دولة مثلا أو على مستوى فرد، الإحسان اللي عندنا شنو؟ ارجع إلى تلقى له دوافع. أكو دوافع، بدون دوافع ماكو إحسان. دعني أقرب لك. افرض مشروع مارشال. مشروع مارشال أخذ فرد دوي هائل، وأن الشعوب الفقيرة تصرف إلها مساعدات. دور شوية، ابحث أن هاي المساعدات اللي تصرف للشعوب دوافعها شنو؟ نبالي. الدافع الأول يقول لك: هذا إذا ما أنفقت عليه راح ينضم إلى معسكر آخر غير معسكري. أنا أريد هذا يصير تحت جناحي، أريد بالمعسكر اللي أنا أنتمي إليه. إذا ما أنفقت عليه راح ينتمي إلى معسكر آخر، راح يروح يصير شكل ثاني. يعني دفرض أنا أفرضني في المجتمع الرأسمالي، هذا راح يصير في مجتمع اشتراكي مثلا. هذا فأنا أنفق له، أريد شنو؟ أريد أحفظه لا يطلع مني، لا يفلت من إيدي. وحدة. اثنين يقول لك: هذا إذا ما أنفقت عليه راح بدافع الضغط، ضغط الحاجة. شو راح يسوي هذا؟ بدافع ضغط الحاجة راح يعمل على تطوير اقتصاده، مواد الخام اللي عنده راح يطلعها، يطورها، يصنعها. يعني بدل ما انا اخذ المواد الخام من عنده بعشرة وابيع اياه بمية، هذا راح هو يحقق اكتفاء ذاتي، راح ما يخلق لي سوق، ما ظل عندي سوق بعد. يخلي اعطي هذا شوية، خليه الان يأكل وبدون ان يتنبه الى ما عنده من طاقات. فانا انفق عليه بهالدافع. بعدين اكثر من هذا، هذا انا اذا انفقت ما انفقت عليه وهو صار يطور نفسه، صارت عنده عمالة رشيدة، صارت عنده عمالة علمية. شلون يعني؟ يعني صار يقدر هو يصنع دواء، صار هو يقدر يصنع طعام، يقدر يصنع حاجاته. وانا اريد هذا خامل، اريد خامل، اريد بمجرد ان يتحرك شوية يريد يتنبه يعمل لنفسه، ادمغ انتر هذه. فهذا اللون من هالنمط، هذا اللون الاحسان، تلقى هاي دوافع مشبوهة بعضها. يعني تأمل الآن، هاي مشكلة يقول لك الجنوب والشمال، هاي مشكلة الجنوب والشمال، تبحث عنها تلقاها دوافع من تحتها. لأن علمونا دولة أن العامل الإنساني ما موجود عندكم، علمونا. يعني مريد نتجنى إحنا، قد تكون أكو بعض نزعات خيرة، لكن اللي شايفيه أن العامل الإنساني مفقود، وان الاحسان انما يتم بدوافع من وراءه، اكو اهداف، اكو ايديولوجي وراءه. والا في واقع الامر الاحسان الحقيقي ان امكن الانسان من الاستفادة من ثروته، واحسن الى اذا احتاج. هذه نقطة. سود التفت للتعبير الله عز وجل. الله عز وجل يقول له: واحسن كما احسن الله اليك. شلون يعني؟ احنا الان اذا اردنا نشوف في تاريخنا او في تاريخ غيرنا من الامم، ان اذا واحد خالف لواحد برأي، هذا حرمه من كل شيء، حرمه من اي شيء، حرمه. الثلاثين اكو عندنا في تاريخنا مثلا اولاد اللي انقتلوا مع الامام علي بصفين، اكو دول اللي انقتلوا في واقعة بصفين مع الامام علي، حرموهم الامويين من العطاء. مع العلم احنا عندنا مبدأ في الفقه الاسلامي، ابن الشهيد مسؤول عنه بيت المال، ينفق عليه الى ان يكبر. هذول ليش قاتلوا علي ابن ابي طالب؟ قاتلوا علي ابن ابي طالب، خلاص لازم احرمهم من العطاء.
لا تروح بعيد. في ايام المتوكل اكو ناس ما قاتلوا، علويات نشاء في ايام المتوكل. والله اكو عبارة لبعض المؤرخين يقول كانت العلوية تنتظر دورها، كل عشرة رداء واحد، كل عشرة من العلويات عندها الرداء تنتظر، هاي تصلي تاخذ الاخرى تلبسها تنبهل شوي زين. شنو جريمتهم دولة؟ أه؟ ليش هذولا مثلا من آل ابي طالب؟ انا ان كان ياتي، انا ان كان هم آل ابي طالب هيك سووا بيكم، هم آل ابي طالب هيك قابلوكم. مو ما قدر النبي، ما قدر ينام بالليل النبي لما جابوا العباس اسير، ما قدر سمع انينا قلهم ترى ما اقدر انام، حلوا عنا وثاقه، حلوا عنا وثاقه، يلا استطاع النبي ان ينام. فتأمل ان الانسان اذا خالف لانسان اخر بالرأي ولو بامر بسيط خلص حرم من العطاء، حرم من اي شيء. بينما الله عز وجل يقول تخلقوا باخلاق الله، الحديث النبوي الشريف، الله تبارك وتعالى يعطي من سأله ومن لم يسأله، ومن عبده نعم ومن كفر به. ها انت شايف ان دول الكفار الله عز وجل ما حارمهم من العطاء؟ اللي ما يعترفون بوجود الله عينا، منطي طاقة على الحركة، منطي سمع، منطي بصر، منطي نعم، منطي خيرات، ما اخذه ابدا، ما اخذه بظلمه ابدا، يعطي للانسان وما يريد ولا عوض، ويعطي اللي عبده مثل ما قلت لك اللي يكفر بي. ها القرآن شو يريد يعلمنا؟ يقول اذا اختلف وياك واحد من اهلك او من اصدقائك انت لا تحرمه، اذا كان انت من المفروض ان تساهم في انعاشه لا تتوقف، لانه تخلق باخلاق الله. اشوف الله عز وجل ذول اللي كفرون بي ما يحرمهم من عطائه. هاي وحدة من جواري الإمام الصادق سلام الله عليه، جارية الإمام في لحظاته الأخيرة، ينازع مريض وفي لحظاته الأخيرة قالهم أكو صرة عندي بالغرفة بيها 70 دينار من الذهب، انطوها إلى الحسن الأفطش. قامت لها جاريته قالت سيدي هذا أمس شهر عليك السكين، طلع المدية شهر عليك واراد ذبحك، وانت اليوم تأمرنا ان نعطي الاموال؟ قالها نعم هكذا ادبنا الله، الله عز وجل هالشكل ادبنا بان نحسن الى من اساء الينا. قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن. اما هاللون من الخلق يعني قد تعتبر عندنا هالايام ترف، هذا تقول هذا ترف شيخنا، هذا خيال صار، هذا الحكي اللي تعطيه خيال. لا وحياتك هو يعني احنا مجتمعاتنا الاسلامية الحمد لله بعد بيها خير، بعد بيها نواجذ تنبض بالخير موجودة، شوية شيء من التربية. القرآن الكريم يقول سواء على مستوى افراد او على مستوى دولة او على مستوى جماعات، احسن كما احسن الله اليك. شلون الله يحسن اليك حتى لو تحدي يحسن وما يريد منك جزاء؟ كذلك انت احسن لمن يعاديك، احسن ولا تطلب الجزاء، خلي الجزاء عند الله، انت حاول ان تتخلق باخلاق الله، احسن كما احسن الله اليك. بعد ولا تبغي الفساد في الارض، شوية نقطة مهمة. شوف عيوني الاقتصاديين يقولون التصرف تفاعل، كل تصرف تفاعل، ما يصير الا بين طرفين. تمام، يعني انا الان لما ابيع واشتري اكو واحد اشتري منه وواحد يشتري هو انا، زين. كذلك انا الان لما اريد افرض ارتهن او لما اريد اصادق اكو اطراف تفاعل، هاي التصرفات اغلبها تفاعل، زين. انا لما عندي اموال اريد انفق الاموال، هذا الانفاق يالف حالة تفاعل. شنو هاي حالة التفاعل؟ يعني عندي اموال، الاموال اريد اخذ بيها امرأة، اريد اشبع غريزتي الجنسية. وين انا اشبع غريزتي الجنسية؟ اشبعها بالحائط، هو بالحائط اشبهها بامرأة. زين الامرأة منين؟ من المجتمع. تتنبه لي، الامرأة من المجتمع. هذه المرأة اذا اخذتها بالحلال والمرأة تعففت والمجتمع صار مجتمع نظيف، لكن اذا صار البناء لان انا عندي فلوس وعندي شباب اطلع اشوف المرأة المحتاجة وين، المرأة اللي بحاجة الى الزينة واللي في الشاير غيرها، اشتغل ضعفها، اشتغل حاجتها لألعب هالدور الفاشد القدر المنحل. ها؟ بطبيعة الحال هذا عمل لا يترك الله عز وجل لي جزاءه، لانه راح اجازى بي بالدنيا وبالآخرة. كن اشعر انا عندي عرض، ها؟ واشعر الناس عندهم اعراض، مثل ما احب ان يكون عرضي مصون لازم يكون اعراض الناس مصونة. انت لما تتصرف لا تبغي الفساد. صحيح عندك غريزة في الاشباحة، اشباحة من الحلال، عندك معدة تريد تاكل، تمام، بس لما تريد معدتك تاكل اشبعها منين؟ من الحلال. لا تشبعها من لا تاكل المحرم. يعني انت مو مفتقر الا ان تشرب خمرة، ولا مفتقر الا ان تتناول المسكرات او المخدرات، لا ابدا، هاي كلها محرمة وبيها ضرر بالنفس وبيها ضرر بالمجتمع. لا تبغي الفساد في الارض. ها؟ هاي اثنين. مثلا افرض اكو عملية مو ما بيها فساد مباشر، لا والله، عملية افرض اد ابيع واشتري، انت من تبيع وتشتري لا تبغي الفساد في الارض ايضا ببيعك وشرائك. كيف ببيع وشرائي ابتغي الفساد في الارض؟ اتأمل اكو عمليات بيها عمليات استغلال. يعني انا اجي لي الى عامل، هذا عامل ما عنده رأس مال، كل ما عنده عنده طاقته يبيع عمله، هالعمل حصة من العمل يبيعني اياها، هذه الحصة من العمل كون اخذ بعين الاعتبار شي شاوي ثمنها بالسوق. صحيح هذا قد يكون جايني مضطر، الان جايني مضطر، افرض لما جايني مضطر لا اشتغل اضطراره، لا، فهو يقول لك انا راضي، تمام هو راضي، لكن انت ضميرك مو راضي، تشعر انك هذا ما نطي حقه، انت اخذت منه طاقته ولم تعطه حقه كاملا، تدني كلهن دخلا تحت الباب. يقول لا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. ليه؟ من بعد هالمقدمة خلينا ندخل شوية في صلب هالليلة. صلب هالليلة ترى هذا هو الموقف اللي املاه مسلم ابن عقيل هذه الليلة امام ابن زياد. نفس المؤدى كامل من بعد مقدمة ساشرح الكياه. واكو عندنا بعض الكتاب اللي كتبوا في واقعة الطاف وبعض المؤرخين اللي تناولوا واقعة الطاف، دول ارادوا يصورون ان واقعة الطاف عملية فردية، يعني اكو نزاع صراع بين بني هاشم وبين بني أمية. وانت شايف كم مؤرخ يجي يقول لك سبب واقعة الطاف انه الحسين مثلا تزوج أرينب بنت إسحاق، أرينب كان رايدها يزيد، فالعملية كأنه هذا يصور ان الحسين فد واحد جنحت بعاطفة من العواطف واخذ امرأة وذاك جنحت بعاطفة، وهذا واحد من هالنوع. واحد لا والله يقول لي هذا حقد متوارث، هذول الامويين كانوا تقليديا اعداء بني هاشم، هذا الحقد المتوارث دفع بانفجار من انفجارات الحقد صارت واقعة الطاف. هذول هتشي كتاب واحد من اثنين، يو هذا غبي يعني ما متنبه الى العامل الاساسي، يو لا والله مو غبي، عنده هدف يريد يفرغ واقعة الطاف من محتواها الاجتماعي، يعني يريد يعبر عنها عملية ارتجالية مو مدروسة ما إلها محتوى اجتماعي أبدا. كثير من الكتاب انصبوا على هذا، أرادوا يصورون أن واقعة الطف واقعة ما بها مضمون، واقعة مال عداء شخصي وانقتلوا خلاص تشنج مال شاعة وانتهى، والحال هي مو الشكل، هي ترى صراع مبادئ، المسألة مسألة مبادئ تتصارع بالحياة. مبادئ يحملها الامويون مبادئ الجاهلية ومبادئ يحملها اهل بيت رسول الله مبادئ الاسلام. صار الصراع بين مبادئ الاسلام وبين مبادئ الجاهلية. هاي ملخص الفكرة. هسا نشوف شلون مسلم ابن عقيل سلام الله عليه اختار الحسين الى بلد لعله يعتبر من اعقد البلدان في التعامل، يعني بلد ما كانت اكو بي وحدة سكانية منسجمة. كيف انت لما ترجع الى تاريخ الكوفة ترى تاريخ الكوفة، الكوفة ما كانت بيها وحدة سكانية منسجمة. شلون؟ لانه معسكر، والمعسكر غالبا يجيبوا له شنو؟ يجيبوا له الاسرى. هالاسرى اللي جابوهم من الروم، الاسرى اللي جابوهم من الفرس، الاسرى اللي جابوهم من العرب. نعم، عناصر متنوعة، ما في وحدة سكانية. طيب اي ناحية؟ الناحية الثانية الكوفة مركز حضارات. الكوفة ترى اقيمت على اساس مدينة شريانية، عقولة، عقولة هي قبل الكوفة وتاريخها واثارها موجودة، وتقلبت عدة حضارات على هالمنطقة. فالمنطقة كانت وليدة حضارات متنوعة، وغالبا المجتمع لما يكون وليد حضارات متنوعة يصير مجتمع متحرك مو مجتمع جامد، يعني ما يسهل السيطرة عليه، يعني مجتمع صعب الهيمنة عليه. اثنين، ثلاثة، ان هذه البقعة من الغرب يعني اللي هي التي نسميها الكوفة، هذه في الواقع مثل ما تعاورتها حضارات تعاورتها مذاهب ايضا اسلامية مختلفة، يعني نزاعات، يعني تأثرت بالصراع اللي كان بين الجهات المذهبية اللي كانت شاهدة. فلأجل ذلك كله اختار لها الحسين سلام الله عليه مسلم ابن عقيل، ومسلم كان كفؤا لذلك وزيادة. اجى الرجل وحل بالمدينة، بمدينة الكوفة، واستقطب اطراف الكوفة واخذها يمينا وشمالا، وبايعه الناس، وكتب الى الحسين ان الرائد لا يكذب اهله، وكل هاي الامور هيأها. طيب دخل عبيد الله بن زياد، انقلبت الموازين. لما انقلبت الموازين خلي نسمع، ناخذ موضع الحاجة من الموضوع، خلي نشوف شنو المحاورة، لان المحاورة تلقينا ضوء على المعنى اللي ذكرته لك. تلتفت مضمون الآية، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض. زين، فنشوف هذا المضمون اجى على لسان مسلم او لا. مسلم سلام الله عليه لما جابوه من بعد المعركة، طبعا جابوه وهو ينزف من الدم، لان المعركة اخذت اثر من عنده بالجراحات، وخصوصا الجرح اللي في فمه، شفته العليا مقطوعة والسفلى اسرع السيف بها، واسنان نصلت وقعت وهو بها الهيئة، والجراح الشجع والطعن والسيوف اخذت اثرها من عنده، اخذت كل هالسيوف اثرها من عنده، الى ان جيء به وهو متهالك متداعي. اوقفه وين؟ بباب قصر الامارة. كان بحالة من العطش الشديدة، طلب ماء. التفت لمسلم الباهلي قال انظر الى هذه القلة، ما ابردها واحلاها، والله لا تذوق منها قطرة حتى تذوق الحميم. غريب يعني، غريب يعني، تصور ترى هذا النماذج موجودة في كل عصر، يعني هيك نماذج ما يخلو منها عصر من العصور ابدا، ولا عصر من الامصار يخلو من عندها ابدا. وإلا مثلا المفروض أن هذا الرجل يعرف من هو هذا، يعرف مكانته، يعرف بيته، يعرف من أجل أي شيء قتل، من أجل أي شيء انجرح، من أجل أمة. المهم مسلم قال أنت أولى بها صليا مني يا ابن باهلة، عمرو بن فريس واقف ودى غلامه قال علي بماء، جاب له قله شكب له الماء وقد طال قدح ليشرب، ادناه من فمه امتلأ القدح دما، مرة ثانية امتلأ دما، بالثالثة سقطت ثنيتاه في القدح. قال الحمد لله، لو كان من الرزق المقسوم لشربناه. نحاه وادخل على ابن زياد. لما دخل التفت له الحرشي قال له اراك شاكف ما تسلم، ليش ما تسلم على الامير؟ قال اسكت ويحك، ما هو لي لامير. التفت له عبيد الله قال سلمت ام لم تسلم؟ انك مقتول لا محاله. التفت له مسلم قال له ان قتلتني فلقد قتل من هو شر من من هو خيرا مني او من هو خير مني، وبعدين انك لا تدع سوء القتل وقبح المثل ولؤم الغلب وخبث الشرير لاحد اولى بها منك. تفتل عبيد الله قال اتيت الى هذا البلد القحت الفتنة وشققت عصى المسلمين؟ قال لك كذب، اولا انا ما شققت، الذي شق عصى المسلمين وبدد وحدتهم معاوية وابنه مش انا، واما ما تقوله من اني انا جئت، نعم انا جئت والقحت الفتنة، الفتنة القحها انت وابوك زياد ابن عبيد عبد بني علاج من ثقيف، واني لارجو ان يرزقني الله الشهادة على يدي شر بريته. قال لقد منتك نفسك امرا حال الله دونه وجعله لاهله. تفت له مسلم قال له من اهله يا ابن مرجانة؟ منو تتصور الامر هاي؟ يعني تقصد الخلافة او تقصد الحكم؟ من اهله؟ قال له اهله امير المؤمنين يزيد. قال له الحمد لله، رضينا بالله حكما بيننا وبينكم. عاود عليه السؤال قال له لماذا جئت الى الناس فشتت امرهم وفرقت كلمتهم؟ التفت لي هنا موضع الشاهد، قال له ما لهذا جئنا ولكنكم اظهرتم المنكر ودفعتم المعروف وعملتم بالناس باعمال كسرى وقيصر، وهذه الاشياء كلها دفعتنا اهل هذا المصر زعموا ان اباك قتل خيارهم، فقال الفساد في الارض استبقى شرارهم، جعل مال الله دولة بين جبابرتهم واغنيائهم، جئناهم لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعوهم، استفت لي للنقطة، ندعوهم الى حكم الكتاب والسنة ونحن اهل ذلك، احنا اهل ذلك. قال ما انت وهذا وانت بالمدينة تشرب الخمر؟ هذول الرخاص في الشو، انت تعامل لك واحد تتكلم يا واحد رخيص، الرخيص من النوع شو؟ ها؟ لان هذا اللي ما عنده كرامة وما يهم ان يكذب، ما يعني ما يهم ان يفتري هذا، اما العلم يقول له لمسلم، والحال مسلم من فقهاء اهل البيت، فضل هاي كتب السير لكل المذاهب الاسلامية، اذا مرت بي شوف شلون تعطيه لهذا الرجل من صفات. قال له انت هكذا بالمدينة، ثم ما وقف عندها الحد، شوف عبارة مسلم يقول له ترى احنا مجيئنا ما جايين نشق عصى المسلمين ولا نفرق وحدة المسلمين، جايين ندعوهم الى حكم الكتاب والسنة، انتوا فرقتوا الاسلام من محتوى المجتمع الاسلامي، خليتوه هاي مبادئ كلها نزعتوها من عنده، جئناهم لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعوهم الى حكم الكتاب والسنة ونحن اهل ذلك، لان الكتاب نزل في بيوتنا والسنة لجدنا. قام يشتم امير المؤمنين سلام الله عليه، التفت له قال لي يا عدو الله اقضي ما انت قاضي. يجي ها كفاية الشتم، افعل ما بدالك. صح، اين الذي ضرب مسلم عاتقه بالسيف؟ جابوا لبكر ابن حمران، قال خذه بنفسك. وتولى ضرب عنقه، اصعد الى اعلى القصر وهو يسبح الله ويقدسه، الى ان صار في اعلى القصر. قال لبكر ابن حمران ويحك امهني وصلي ركعتين. صلى ركعتين، لما فرغ من الصلاة ادار وجهه الى طريق الحسين، صح السلام عليك ابا عبد الله، ان ابن عمك بين ايدي القوم لا يدري متى يقتل. عند ذلك ضربه بكر ضربة لم تعمل فيه شيئا، فقال له مسلم: اما في خدشة مني؟ وفاء لدمك ايها العبد. ضربه ضربة ثانية فبان رأسه عن جسد، اخذ الرأس وحمل الجسد والقي الجسد من على القصر الى الارض. المقدر قضى وشاحت اخباره، رماه الدوم من قصر الاماره. عندما جاء الصوت كان الحسين في زرود، قام قائما على قدمه، قال: وعليك السلام يا غريب كوفان. يقول المؤرخون: رجع الى الخيمة، صاح: اخي زينب اخرجي لي طفلة مسلم. اخرجت اليه طفلة صغيرة، وضعها الحسين بحجره، جعل يمسح على رأسها. قالت: عام، اراك تصنع بي صنع الايتام، وابي بعيد عنا، لعل ابي قد استشهد. قال: بني انا ابوك وبناتي اخواتك. قالت: عام، انت خير من اضلت الخضرة واقلت الغبرة، ولكن يا ما احلى البنت اذا ندى ابوها باسمها. تقل يا ام ابوي، وانا من زمان ما بين علينا، وجهك تغير ذاك وانا. العقيل كانوا في ذاك اليوم مجتمعين الى الحسين، الى جانب الحسين، وضعوا رؤوسهم على ركبهم واختنقوا بعبراتهم. تعرف ان دول اللي كانوا الى جانب الحسين كلهم انتهوا في واقعة الطاف، يعني 14 واحد من العقيل ما بقي منهم احد. ولذلك كان الامام السجاد يقول: اذا مررت على دور آل عقيل خنقتني العبرة، لأني أراها خالية ما فيها إلا رامل ويتامى. يحق لم صيب على أهل المجد، مات بدر تم بالبلوغ وبدر، مات عجيد صياح يعملوا ما بد ما كان مش ديارهم ظلت